بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
تطابق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافق في غيره، أما باعتبار قوله في نفسه فهذا إذا قال عن نفسه أنه صالح رجل وقف فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع إلا ظاهرا. نعم. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، هذا أيضا هو أن يقول الشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفورون النفوس ولا يعرفون الأهمال، يقول هذا غبي. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف، فقال قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، لأن هذا غبي. كذلك من يشارك الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، نقول أنت غد لا تعرف حقيقتهم، فلا تقسم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا. هذا ثالث، فهل يعذر بسببه؟ عجيب. نقول إن فرط في البحر فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل. أما الأول فهو متملق والثاني وهو منافق فلا عذر له في ذلك. نعم. نعم. كيف؟
مثل أن يكون عند واحد شيء من الصوفية مثلا، وإذا أقول له هذا الصوفي يعني أقيمه وغير الصوفية من جهة الرجل، إذا أقول له هناك في مرض متعدي في جهة فلانية
هنا شيء؟
هناك مثلا مرض
مرض يعني تقول هذا مرض فيه مرض معجب خفوا مرضان فيه، لا ما يصح، لأن هذا كما يقول نحن نشاهد شيئا رجل الشيء وفحية ولا فيه إلا الآن. طيب زين، ألا يقرأ عليه، ألا يقرأ عليه. طيب تقول هذا مرض معدي. طيب يقول لك شيخنا أصح من شيخ النشير وراء عليه عرف مرض، لكن دول شيء آخر. أنا أقول دول شيء آخر غير مثل في مرض مرض. لا حتى هذا لأنه إذا خرج ولم تحصل من الشرطة ما تبين الكلام الثالث. نعم. ما يمكن تقول فيه واحد مثلا يعلم أحد من هذا الاحتضار من يروحون لهذا يجدون ان صاحبهم الاول احسن بعدين. لكن ارى مثل هذه الحال ان تصدق الواقع وان صاحبكم هذا يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. أي. طيب ما يمكن في لهم أدلة ما كيف تفضل أجد واحد منهم ذكي وبصفر هذا من الصاحب كيف طيب أحكي لأن المشكلة إذا جيت من مريض أو في المرض المعدي أو أو أنهم جاسوا ما يخالف لكن هم يفهمون أنه مرض الجسم وإذا رأوا صاحبهم يأكل فيه وينام فيهجع ويسابق فيخطف ورأوا ما شاء الله صحة طيبة أحسن إيه نعم. رقم ثلاثة. واحد في رقم ثلاثة. طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم في الصفحة 61 الأمر الثالث وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد كمن يعتقد صلاح صوفي المبتدع فيصفه بالولاية فانزل جادة الصدق فلا تضغط على كعب اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا الا على حروف تعبر عن احساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض او احساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس السمع البصر الشم الذوق اللمس فالصادق لا يقول احببتك وهو مبغض ولا يقول سمعت وهو لم يسمع وهكذا واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين وطريق الضمانة لهذا إذا نازعت نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه وأن الكاذب عن قريب ينتشر واستعن بالله ولا تعجزن ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض والكذب وأسوأ مراني هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق ومن تطلع
مهمة جدا وأن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو بما يلفقه ويوهم الناس به من أن عنده علما واسعا وأنه عبقري وأنه في كل فن له يد وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه غلط عظيم فهو مع جمل الكذب فيه إخيانة للناس وإيهامهم خلاف الواقع وفيه أيضا التغرير بالنفس أن الإنسان يزهو بنفسه حتى يحجمها ويكبرها وهي دون ذلك وكم الإنسان هلك من الانتهاك سواء في طريق العلم أو في طريق العبادة ولكن سرعان ما ينكشف سرعان ما يرد عليه شيء ناجز عنه وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف وإما أن يتذبذب ويتضح أمره ولهذا كان مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وذكر بعضهم أن قول قائل لا أعلم هي نصف العلم، ولكن في الواقع العلم كله. والإنسان إذا عرف بالتحري وأنه يقول لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بقوله. أما إذا كان يجيب عن كل ما يسأل حتى لو كان لا يعرف شيئا مما سئل عنه أجاب به، فإنه سوف ينكشف أمره وسوف لا يثق الناس بقوله وإن كان حقا. لكن ما الذي يحمل الإنسان على أن يقول مثل هذا؟ يحمله طلب العلم، أن يكون فائقا لأقرانه، أو طلب التصنيف والشهرة بحيث يقال فلان العلامة الفهامة البحر الزاخر وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها من مكائد الشيطان. فالواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وأن لا تنزلها فوق منزلتها. ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يقول، لأنه قول على الله بلا علم. فقد قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس إذا عثر على خطأ قال سبحان الله سبحان الذي لا ينسى. نعم سبحان الذي لا ينسى، لكن أنت لم تنس بل أنت جاهل من الأصل، لم يقع عليك النسيان بل أنت من الأصل جاهل. فالواجب أن الإنسان يعرف نفسه. نعم.
ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر، فتتم سعيتك عن ثلاثة معان: أولا فقد الثقة من القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف يخلص القول فهو أخو الساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. والله أعلم.
هذا صحيح ما قاله الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط وأن ينزل فوق من ثلاثين فسرعان ما يمشي. ثم إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وأن من طلب العلم يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة ولا سيما العلوم الشرعية. وذكر ثلاثة مضار: أولا فقد الثقة من القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه قال عن جهل ما يثقون به وينصرفون إلى غيره. ثانيا ذهاب علمه وانحسار قبوله، لأنه إذا فقد الثقة لم يقبله الناس. فإذا كان يقبله مثلا عشرة فإنهم إذا فقدوا الثقة انحسروا إلى خمسة أو إلى أربعة. الثالث أن لا تصدق ولو صدق، حتى لو حدثتهم لحديث يعرفونه قالوا هذا غمس من غير ضعف وهو لا يعرف. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه وأن يحترم العلم وأن لا يجعله وسيلة للرقي الذي لا نعم للرقي الخالق. نعم
الأمر
نعم ايش هنا يجب ان يكون الاثر يكون الاثر هل يدل على علمه وسعة علمه او لا. نعم يجب علمه لان الناس اذا لم يقبلوه ذهب علمه. نعم سليم. هذا أسد. والكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فجزاؤه أن يتبوى ما أخذه من النار. الكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا. نحن نكذب على الشريعة، بعض الناس إذا استحسن شيئا في نفسه وعرف أن الناس لن يقبلوه منه تخيل العالم الذي يثق الناس به ثم لطخه بها، حق ولا باطل؟ قال لا. نعم، وبعض الناس يفهم خطأ، يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول ان في خطبة الجمعة نقول ان ليلة نصف شعبان ليست هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وان الناس الذين يسمونها ليلة المحو والكتب هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان ليلة نصف شعبان هي ليلة المحو والكتب. نعم، ففهم الامر على عكس ما نقول. فالمشكلة نعم نعم المعروف لا تقال إلا عند الحاجة أو المطلوب وإلا فاحذرها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلا لو قلت لو سألك سائل ما شئت الإسلام؟ والله ما شئت، وتقصد منه ما شئت الآن لأن شئته قبل قليل وانصرف إلى آخر ثم شئت، ثم يتبين للسائل أنك وإياه تمشيان جميعا قبل أن يسألك، ماذا يعدك هذا السائل؟ يعدك كذاب. فلهذا لا ينبغي. وصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أن التولية حرام إلا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام، لأن تجعل الإنسان كاذبا. ثلاثة.
الأمر الرابع والثلاثون ذمة طالب العلم، ذمة العالم لا أدري ويهتف حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه ويهتف حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجاهل يقال وأظن.
هذا تفهيم لما قبله أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا أظن، هذا يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل عظيم أو يقال هذا صحيح. بعض العامة تسأل هل هذا حرام ولا حلال؟ أظن حرام. العامة أظن حرام أو يقولون حرام. نعم، بل يقال هذا أيضا نصف الجهل في الواقع. ولكن هل أثق بقول عام أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم ناس أفتاهم من العوام بفتاوي خاطئة، ولا سيما في أيام الحج. أيام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالما، كل واحد. نعم، حتى انه قيل لي ان واحد الناس قال ان الذي يطوف في السطح او في الدور الثاني يكفيه عن سبعه اشواط ثلاثه اشواط ونصف. لماذا؟ باتساع الدائره، وكانه قال في الاشواط في الخطوات. وعلى على قياس قوله ان الذي يطوف في اطراف الصخر فيه كم؟
أربعة.
لا لا خمسة لأنه ليس كالذي عند الكعب لأن الكعبة فقط، إلا أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثرة خطوة هذه فيمتنع فيها. نعم. على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة أبدا، لا تستفتي إلا إنسانا تثق به في علمه وأمانه. نعم.
الأمر الخامس والثلاثون المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحقيق، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهي وثمر، فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومسافنة الأشياء والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرف الشباب ومختبر العمر، ومع ذي العافية تغتني هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب والتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترقص ولخفة الظهر والعيال، ما للمعيد والعوار.
قال عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا وفرقتم قبل أن تسودوا، لأن الإنسان يسال بقوله كثرة المشاغل وكثرة الأفكار وتفرق وتمزق العزائم، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة النزل به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرق. ولهذا اذكر ما كنت في زمن الإنهاك وأنتج وأعمل وابحث واجعل بطون الكتب هي مرئياتك حتى تعتاد على هذا، واعلم أنك إذا اعتدت على هذا على الجد والاجتهاد صار طبيعة لك، بحيث لو أنك كتلت يوم من الأيام آخر فإنك تستنكر هذا وتجد الفراغ. انظر الآن أنتم على أبواب الامتحان، إذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا مش بسوء، فإذا عوضت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليك، والتي تحدث مركزة بحيث لا تقصد من كل زهرة جزء، اجعل البحث مركزا الأهم فالأهم حتى يكون لك ملكا تستطيع أن تخرج المسائل على القواعد والفروع على الأصول. هنا
مال المعيل والعوالي إنما يسعى إليهن القريب القارب، وإياك وتأمير التسليف على المجد
كثير العيال، وللعوارج المعاشرة يعني المنازل العامة، إنما يسعى إليهن الفريق الثالث المتفرع. لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل الهك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرعا فلتبدو متفرعا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نقبل العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة. نعم.
وإياك وتأمير التشويش على نفسك، فلا تسوي في نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل الجدار قبل أن يطلق عليك قول أبي الطحان القيوم حنتني حانيات الدار حتى فأني خاتم حزم لخيري قصير الخطو يحسب ما رآني ولست مقيدا أني لخيري.
سبحان الله، تشبيه عجيب. حنتني حنايات حانيات الدار حتى فأني خاتم أذنون الضيف، تعرفون الخاطئ أذن الضيف؟ يخطي ظهره كان الغاطئ يمشي شوي شوي على الأرض، لا يخشى أن الطير يخص به فيعطيه مثل اللي يخص. تطير الخط يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد، يعني يحسب أني بقيد ولست مقيدا. وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال في الكتاب: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جل وعلا. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يتعب ولن يمر، لكن إذا كبر كما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. لا بد أن يتعب، لا بد أن يمر، فكون الإنسان ينتهز الفرصة هذا أمر لا بد منه. نعم.
وقال أسامة بن المنقذ: مع الثمانين عاش الضعف في جسدي وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مبتعش كفين مستعد فأجر بضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، فإن عملت الجدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل جدر الهمة في العلم.
هذا كل أبيات حكمة، أن الإنسان معاذ إلى هذا. يقول: مع الثمانين يعني بلغ 80 سنة عاف الضعف في جسده، أي ستر أو شعر، اليد، الرجل، الظهر، الصدر، القلب، الرأس، وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي. الرجل مدح للساعي، ولهذا يحتاج إلى عصا يكون رجلاه بدل سنتين 3. وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعش. تجد الإنسان مثلا يقول هكذا لأنه ضعف مرة، وهذا مشاهد في كبار السن، تجده يصل إلى هذا الحد. إذا كتب ما يستطيع حتى لو أمسك يده من اليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش لا يستطيع. كخط مرتعش الكفين مرتعش فأجر بضعف يدي عن حملها قلما، والقلم ثقيل ولا خفيف؟ من بعد حمل القناة في لبة الأسد، القناة الرمح الذي يرمى في لبة الأسد وهو أقل من القلم الكبير. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عوائد طول العمر والمدد. نعم، هذا العقل. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة اللذات بالذكار نظوها. لكن المؤمن الحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر، يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجاء والتفكر بآياته وغيرها، لأن هذا لا عجز عن الجوارح إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال المؤلف وفقه الله يدعون إلى انتهاج الفرصة وأن لا نضيع الأوقات. واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن إيش؟ عن الحث عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون أشد على كثرة. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حقا. نحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، نقول استرح. حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس مأمور بأن يدع الصلاة وينام، لكن يقول ما دمت نشيطا فاحرص، لان هناك فرق بين العجز وبين الكسل. الكسل ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيلة فيه، لكن الإرادة حيلة يستطيع الإنسان أن يعود نفسه على الهمة العالية حتى يستغل الوقت. أقبل هذا بسرعة، أجيه إلى غد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، العمر 36 إدمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عن بعض بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمال النفوس، بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنضبط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا
يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطائها شيء من الراحة حتى تنشط في المستقبل وحتى تستريح بعض الراحة مما سبق، إن هذا من الأمور الشرعية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، يعني الزاهد، فأعطي كل ذي حق حقا. وهذا الحديث هو الميزان الحقيقي الذي يطمئن إليه النفس، لا ما روي عن عمر ولا عن علي ولا غيره. فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أبين وأظهر. والنفس إذا جعلت دائما في جد لا بد أن تمل وتسعى. وأما ما قيل من جملة حكمة النهي عن التطور المطلق في بعض الأوقات فهذا من جملة الحكمة وليس هو الحكمة، بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك إذا غرب يسجدون لها، وهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا. أما وقت الزواج فإن الحكمة فيه أنه الوقت الذي يستجر فيه جهنم، فيلحق الناس من السعد في الحر لا سيما بين الصيف ما ينهى أن يصلي الإنسان فيه. وليس هذا القيل الذي قيل معارضا للحديث، لكنه يقول فيه الحكمة والله أعلم. نعم.
ولهذا كان
يعني في كل الأوقات مطلق الأوقات، يعني كل الأوقات يعني بدون قيد. والنفي المطلق منهي عنه في بعض الأوقات وليس مأمورا به في كل الأوقات. لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، يعني مطلق كلها هذا مثلا الأوقات المخصوصة أوقات مقيدة، صلاة العصر، صلاة الفجر، ومطلق الأوقات يعني في كل وقت.
ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب
العطل الأسبوعية من زمان، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة فقط، وبعضهم يقتصر يريد الجمعة يوم الخميس، وبعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يفعل هذا، يكون عطل يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الذي هو وسط الأسبوع، علشان لأجل أن لا يتوالى يومان كلاهما عطلة، ولئلا يمل الإنسان. وهذا يأتي على كل حال يرجع إلى أحوال الناس، والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما ينافي. نعم.
ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لفحنون صفحة 104، والرسالة المفصلة للقادسي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر 37، قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ مسلم لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء رخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ مسلم. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ
أفراد كل هذه الفقرة من أهم الفقرات، وهو إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولا بد أن يكون على شيخ المتقن. أما الشيخ المتنشئ فإياك إياه، لقد يهيك عن فقد يضرك ضررا كثيرا. والإتقان يكون في كل فن بحسب، قد نجد رجلا مثلا في الفرائض مثلا غير مثل في أحكام الصلاة، ونجد رجلا مثلا في العلوم العربية غير عارف في العلوم الشرعية وأخذ بالأكثر. فخذ من كل عالم ما يكون مثلا فيه، ما لم يتضمن ذلك ضررا، مثل أن نجد رجلا مثلا في العلوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأننا إذا جلسنا إليه ارتضى به الآخرون وظنوا أنه على حق، فنحن نطلب العلم على من غيره، وإن كان هو أجل الناس في هذا الفن، لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. نعم.
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس.
كم يكون من 100 ساعة؟ كما أظن أن 100 ساعة أو أكثر، لكن على كل حال هو قراءة فقط، يعني تسميعا دون الشرف والتأمل و...
لكن الشيخ هذا يقع.
نعم
يقع في 100 ساعة.
كيف؟
هل يمكن في 100 ساعة هذه
أكثر
من حديث القراءة؟
يمكن 100 ساعة كيف؟ لا يمكن، جرب وأخبرني. لا يمكن، لأن القراءة فقط يهد حد،
لا يعني احنا شفنا في النقل يعني يثبت هذا النقل.
نعم
هذا النقل يثبت عن الحجر.
اي هذا 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 كلام. نعم.
وصحيح مسلم في أربعة مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان
الآن أيهما أفضل؟ تذهب بينهما هذا الفرق. هذا عشر مجالس في أربع مجالس، هذا المشكلة، هذا هو محل الإشكال. يعني الآن بيكون اللي يكون خمسة صحيح مسلم بالنسبة للبخاري كم؟ الخمسة. وهذا أنا أقول فيه نظر
في أهمية
ارتكاب الشيخ من الحجر ما يستطيع. إن أراد أن يشوف الأهمية ويقف عند كل حديث ويذكر مثلا ما فيه من النكت، فهو كما قال الأخوان مصطفى وقو مصطفى ما يمكن. نعم كيف ما شاء مصطفى ما يمكن في أرض الرجال إلا في المجلس عشرين ساعة منه، لكن بعيد هذا. نعم نعم كم.
وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380. وقرأ سننا في ماجة في أربعة مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاة الظهر والعصر.
هذا شهادة.
وشيخه الفيروز بادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهدل قراءة ضبط في ثلاثة أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيره في ذلك عجائب وغرائب يقول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجوهر والجواهر والدرم للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس الكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. الأمر الثامن والثلاثون
ما لحظ أبدا، لكن سبحان الله الله مستعان. نعم الضبط الضبط نعم نعم ايش ولكن هنا نعم نعم والسؤال أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من آيات النفاق، والمنافقون قال الله فيه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، عندهم فصاحة وبيان وعلم ومعرفة لكن قلوبهم خاوية من هذا والعياذ بالله، فتجده يتساهل في قوله. والعجيب أن بعض الناس الآن يقولون من طلبة العلم وهم من العوام العام يقول الكذب ينقسم إلى قسمين، الأول أبيض والثاني أسود، فإن كان يشتمل على أكل مال الغير بالباطل فهو أسود، وما عدا ذلك فهو أبيض نظيف نظيف. وبعض العلماء بعض طلبة العلم يقول إن الكذب للمصلحة جائز فيقيده بعض الشيء، لكن ما ميزان مصلحة؟ هل هو على مجال هذا قصر؟ إن حتى بعض الناس إذا أراد أن يخفي عيوبه وقيل له فعل كذا وكذا يقول أبد ما فعل، وهو ثابت عليه بشهور ثم يقول ما فعلت وهو من طلبة العلم. هذا غلط. هو يلزم من هذا مصلحة لدرء السوء عنه، ولكن هذا ليس بالصحيح. بل الواجب على الإنسان أن يكون صدوقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحث عليه في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويدحض الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويدحض الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
الأمر الثاني والثلاثون جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضام الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان الثالثون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن.
هذه فيها نظر، يعني جلد المطولات قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضر، فإذا كان الطالب مبتدئا فإن جلد المطولات له هلك. كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر، وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يسرد هذه المطولات من أجل أن يستفيد يكسب فوق علمه الذي عنده، فهذا قد يكون حسن. هذه الجملة أو هذه الفقرة تحتاج إلى تفسير. لو أن رجلا بدأ بالعلم من الآن، قل يا رب اذهب راجع المهنة وراجع شرح المهنة بشرح المهذب وراجع الحال الحديث وراجع كذا وعدت له من الكتب الموسعه، فانت معناه انك اهلكت رميته في بحر من جد يغشاه موت من فوقه موت. اما الانسان الذي اعطاه الله علما واراد ان يتبحر ويتوسع فهنا نقول عليك ان تطول. وقد ذكر لي بعض الاخوه ان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باطين أبا الزين رحمه الله أنه لم يتجاوز الروضة المرضى في مراجعاته في الفقه، ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية وله حواس على الروضة المرضى وهو لم يتجاوز، لكنه يكرره ويتأمل ومنطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة. نعم. أما كتاب البلاغ فهذا صدق، أنك إذا رجعت كتابا تكتب عند المنتهى بلاغ لتستفيد فائدتين: الأولى أن لا تنسى ما قرأ، لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغ هذه الصفحة أو لا، وربما يفوت بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي الآتي بعدك الذي يقرأ هذا الكتاب أنك قد أحصيته وأكملته فيثق به أكثر.
الأمر الثالث
فهل يأخذ الشيخ التبرع المادي مال مثلا من رجل مبتدع؟
إذا كان هذا الرجل المبتدع معروفا في بدعة ولكنه كريم وتبرع لجهة خير لجهة خير فإنه يؤخذ التبرع، لأن هذا لا يعلم في العلم. صحيح أنهم ربما يحبون الكرم لأن الكريم محبوب، ولكن هذا لا يؤدي إلى حب المنافقين من حيث الشر،
أو العلم الشرعي. هذا إذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه. أما إذا كان لا يسمعه عنه إلا أن الرب يتكلم وعنده علم فهذا ربما يفرغ به. ولكن لاحظ أنك إذا رجعت تواضعه سيحصل في ذلك مضرة كثيرة. سينقص ما يستطيع من مساويك من مساويك حتى لا تظن أن هذا أعواد الأراحة من مساويك. وأيضا يقولها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأنهم يحبون خير الناس يرجون ما تبرح به لهؤلاء الأجسام أو لهذه الجهة الخير. فالإنسان لا يقسم على الشيء إلا إذا أرى أنه ليس له تأثير سيء.
شيخ ولو افترض يا شيخ مجاملتك أن معلوم الشيخ ما بشاخر معلوم لا يعني يقول الداخل مثلا أكثر من الشفرة
لا يقول إذا أخذت منه تقول تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى. طيب معنى هذا يقول له بهداية عندك أنت ايش يعني القراءة كيف الانسان حتى لو جرب المطولات بدون ان يتامل ويعقد سيستفيد. لكن هذا لا يكون الا لطالب العلم. اما الطويل ما ينسى ولا مشي به. نعم لا تتكبر ما دام اختلف من اقوال الامين لا تتكبر. نعم ما اظن ان احد لا يتبينه ابدا. لكن انت يا ابو ادم ممن يحفظون المحاسبات لا ما هو كانوا لابد هم في خزائن تبين بسرعه صحيح اي يعتبر صحيح لكن ما دام ما تبينك انتظر. لا الأصل فيه أنه لا جعل مبتدأ. فإذا جعل يقول لي الحسد أنه مبتدأ أقول ما هو مبتدأ مثلا قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة.
الأمر السادس والثلاثون حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع وصحة الفهم للجواب. وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا فإن هذا وهم في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم لبعض فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا بسم أحدا. قال ابن حزم
أولا أن يكون عندهم حسن سؤال حسن إلقاء مثل أن نقول أحسن الله إليك ما نقول بكذا وإن لم يكن هذه العبارة فليكن قوله رقيقا بأدب. والثاني حسن الاجتماع. أما تقول يا شيخ أحسن عليك ما تقول في كذا وكذا إن ترك الاجتماع إلى دنيا تقول إيش تقول إنه إيش هذا الشيء يصح هذا ولا يصح؟ ليش؟ ما استمع لا بد أن تستمع. الثالث صحة البحث للجواب وهذا أيضا تقول مرة أخرى تجد إذا سأل ورجيم يستحي أن يقول ما هذا يقول هذا الشيء إما ما تقول في أسماء ثانية أو ما هو لأسف ليس لست مالا لما كنت مالا إلا هذه المسألة. والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما هذا لكن بأدب يقول بأدب. هل ذات أولا قسم السؤال أو قسم الإلقاء صيغة وكيفية. والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المدير انها تستمع اليه، وبذلك صحه البحث. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما ان الجواب سمع يقول لا تزال في عشان كذا وكذا تروح في الحلقه. هذا من الادب ولا من سوء الادب؟ سوء الادب الحالي من سوء الادب، لان معنى هذا انك لم تقتدي بالجواب، ومعنى هذا اثاره البلبله بين العلماء، وانه لا للانسان ولا هو يقول فان قال قائل ثم نلب ما اجد بالشيخ الثاني، لان احد لا يفهم انه اذا قال ان قال قائل انه اراد بذلك جواب الشيخ الاخر، ولهذا يقول لكن ان كنت هذا الانسان فقل ما رايك في الفجوه بكذا. وهذا ايضا ما هو أحسن من تقول فإن قال خالص، لأنك إذا قلت ما رأيت أبو الفتوى من كذا وهي إحلاق ما أحتاج به، فيعني أنك تريد أن تعارض فتواه بفتواه، لكن هي أحسن من قول قال الشيخ فتوى من كذا، لأننا أمر المرأة المرتبة الأولى أسوأها أن يقول
قال الشيخ
بعد أن يقول يقول قال الشيخ فتوى كذا وكذا، ولا سيما ان كان الشيخ الفلاني اقبل عند الناس قولا من هذا الذي اجاب، لان هذا تحكم المجيب كما نعم. الثاني نقول ايش
ما تقولون
ما رايك بالفتوى كذا وكذا، لان هذا يشعر بان هذا السائل ايش قد استفتى ووفي بالخلاف ما اتاه بهذا الاثر. الثالث وهو أحسن أن يقول إن قال قائلون كلا وكلا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول من قبل، بل هو إيراد إشكال على القائل، وهذا خير ما يكون. وأيضا حتى تنقيب فإن قال قائلون كلا وكلا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة، لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أورد الإنسان في صدر الكتاب صار كم تصريح بأن فلانا قال مثلا سألوا عن وجوب الأكل المحروم وجوب الوضوء لحم الإبل قال يجب الوضوء لحم الإبل، لو قال فإن قال قائل حديث جابر آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا ظلما مما في النار، وكان مشهورا عند الناس أن هناك قولا بأنه لا ينقض الوضوء أي لحم الأنثى، فهذا يعني إيه الاعتراف على جواب هذا الذي أجاب. فهذا أيضا ينبغي ملاحظته إذا كنت تعرف أن هذا القول مشهور لا تريده ولا تصدقه. نعم.
كم الخطأ يا شيخ؟
نعم. أنت الآن بين يدي المعلم، لست بين يدي إنسان مجد لك، لا تعلمه بها، ربما يكون عنده من العلم أحسن مما عندك في أجاب أول. ولهذا قلنا تقول يعني كمال أدب أن تقول فإن قال قائل، وقيدت ذلك بما ذكر أن لا يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد في إيراده إيه المعارض، والحمد لله إذا كان عنده اشتغال فليبحث مع شيخه في مكان آخر ويجمع المشكلة. انتهى الوقت يا شيخ.
نكمل شيخ فقرة؟
لا انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إليه
في الفائدة 39
في الفائدة 39. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
الآن فيها في مضمون السؤال أنه ينبغي فصل السؤال، والثاني الاستماع، والثالث الفهم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسلت فقهه لا تعنتا. قال أيضا: وللعلم
فقهه يعني طلب التعنت، يعني طلب الإعناء، يعني المشقة على المسؤول، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم أو ليس عنده علم لكن لا يريد التفقه، إنما يسأل العالم من أجل الإحناء عليه والمشقة، نعم، وإظهار عزه وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. نعم.
وللعلم 6 مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحرص، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب. حسن السؤال إذا دعت الحاجة إلى السؤال، أما إذا لم تدع إلى السؤال فلا تشر السؤال، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. قد يكون مثلا درس هو فاهم من الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلب، فيسأل من أجل حاجة غيره، والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. فإذا كان البائس على السؤال حاجة السائل فسؤاله واضح أنه وجيب، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عند الحرص على العلم كثير السؤال، وابن المسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدرك العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوم. فهذا غلط. وعلى الأصل ذلك من يقول لا أسأل حياء، فالثاني مفرق والأول مفرق وخير أمور. فلنظر لهذا الترتيب: حسن السؤال، وقلت لكم أن حسن السؤال يشمل الصيغة والأداء، كيف يكون السؤال وكيف يؤديه، هل باحترام وتعظيم أو بغطرسة وشعور بأنه كالمسؤول. الثاني حسن الإنفاق والاستماع، وشرحناهم. طيب الثالث حسن الفهم أيضا، الرابع الحفظ، وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريب يهبه الله تعالى من يشاء، فتجد الإنسان يمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينسى، وقسم آخر كثير، بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه وتذكر ما حفظ سهل عليه الحفظ. الخامسة التعليم، والذي أرى أن تكون هي الثالثة، وأن العمل بالعلم قبل التعليم، فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره، ثم بعد ذلك إيش يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالعمل به قبل تعليمه، بل قد نقول إن تعليمه من عمله، لأن من جملة العمل بالعلم تفعل ما أفضل الله عليك فيه من بثه ونشره. نعم. يقولنا البحث هذا مهم يعني كأنه يشير إلى أننا ينبغي أن نصادعه، لكن ما أدري ما أشار إلى مهو يعني هذا الجملة الأولى فقط كلها. طيب راجعها على المشكلة تأكد منها ما ايه كلها كلها النقلين ها لا أوقف منها إنها ما ساق الكلام واحد أحسن صارت نعم.
الأمر الأربعون
ربما يكفهم أيضا من قوله وقال أيضا لأن أيضا مصدر هذا يئيه أيضا بمعنى رجع نعم.
قلنا
أن
الحال
هو الكثرة
والغريبية
نعم أصحاب
الحال والغريبية لم يكن
يقرأ يقرأ هل يمكن نقول أن الذي ليس عنده حذر بكثرة مواقع التوتمر يعني يكثر الدرجة الغريبي مؤخرا؟ من الغريب؟
الذي
يكثر الغريب كثرة غريب الغريب وتعبان هذا الكثرة الغريب يعني يمكن أن يغلب الغريبي قد يمكن وقد يغلب وقد يغلب حتى الغريب إذا أهمله الإنسان ولم يتعهد ربما يزول. نعم.
الأمر الأربعون المناظرة بالأمارة إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة بالحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل، والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحدث ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة بالسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآسي وهش المحارم، وأعرف تسلم وتكبت المأسم والمغرم. وأعرف تسلم وتكبت المأسم والمغرم.
لا شك أن المناظرة شحن الأفهام، المناظرة والمناقشة تشهد الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة الحق مأمور بها كما قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير، وكم الإنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ما نقول غلب الحق، غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن المجادلة نوعان، مجادلة ممارة يمارس بذلك الكفهاء ويجادل العلماء ويريد أن ينتصر قوله فهذه مبنية، والثاني مجادلة بإثبات الحق وإن كان عليه فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة ذلك علامة المجادلة الحقة أن الإنسان إذا بنى له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد أن يصرف لنفسه فتجده لو بان الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يولد إيرادات، لو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل، ثم تكون سلسلة لا مجادلة. ومثل هذا عليه خطر، خطر أن لا يقبل قلبه الحق لا بالنسبة لمجادله مع الآخر، ولكن حتى في خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات. قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذره في طغيان معهم. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك، متى تبين قلت ما نواه. ولهذا كثير الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له: أرأيت؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن. فجادل فقال: اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق أن تمن بعوضة وهل يجوز أن تقتل بعوضة أو كلمة نحو أو شيء نحوها، قال: سبحان الله، أهل العراق يقتلون بنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوض، هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق ويقال الباطل فهي خير وتعودها وتعلمها، لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الكذب كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في كتاب السنة ثم يرد عليه الشلاق إن لم يسعف الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزي. نعم.
ذكر كثير من طلاب الشيخ هذه الممارات التي هي لذات الحق والتي ذكرت انها هي الواكبه، يتحرك عنها ويقول: من يستمر يقول وانا زعيم بيت في على الدنيا من ترك المراء ولو كان محقا.
نعم. لكن من ترك المراء في دين الله فليس المحق اطلاقا، لأن هذا هدي نصر الحق. لكن إذا كان محقا أن يتخاذوا ويفعوا راحوا شيء ما يحمل علاقة بالدين. مثلا قال: أنا رأيت فلان، رأيت فلوس كهجابة، ما رأيت فلان بالرياض، هل رأيته؟ ما رأيته، رأيته ما رأيته، هذه مجادلة. لو أنك محق أن شاء رأيته بالبلد متأكد 100%، يا جماعة حق ولا لا؟ أسألك أسألك يا جماعة ما حق؟ فلما رأى الصحابة ألزم إلا أنه مربوط في الرياض ترك. هذا مرض الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس من حق إطلاقا، فلا أسلم الحديث. نعم الوهاب
في كتاب المحلة يتجد التمرن على المناظرة.
كيف؟ كتاب المحلة. نعم.
حينما
تنصحهم
هذا يعني
سابق لأوانه
يقولون هذا
أنه
يريد
التمرن
على المناظرة،
فهل هذا صحيح؟ يقول لي والله من هذا الحزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشجل على خصم المرء، أحيانا يسب وأحيانا هو يكتب كتب ولا صار ما بينه. نعم. هو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من الممارسة. فلو أنه سلك مسلكا سهلا كان أحسن. وإذا كبر إن شاء الله وعرف كيف يختم ابن حزم هل يطالب في كتابه؟ أنا أنصح لا يطالب. لا، أنا قلت قبل قليل تمرن على المجادلة لإثبات الحق، هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عنده المجادلة ما يقدر يتحرك. نعم. كيف كيف كيف
كيف
نعم.
إذا
كان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله له يد طولة في هذا الأمر، ألف عدة يعني كراسات من الكتاب مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم كل واحد من بيته. نعم المهم أنه مرضي كذلك أيضا كان يمرن الطلبة في استعجال وتصنيف، أنت يا فلان وأصحابك وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم انظروا المذهب وأنت منظر القوش الخزام الدين. ثم كل واحد منهم يأتي يكتب فهذا مما يثمر عليه. وذكرني عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملكنا الله دعوة دنيوية قال صاحب وتعالى أنت خصم أنت خصم كأننا بين يدي الله هذا بحجة فيجب بحجته ثم هذا يجب بحجته علشان ايش؟ إذا حضر المرمى إذا حضر عند القاضي وإذا هو قد تعلم ثم سجد إلى تمره. نعم
الأمر الحادي والأربعون مذاكرة العلم كما استعمل مع الفقراء بالمذاكرة والمصارحة فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحل الذهن وتقوي الذاكرة ملتزما للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيث والشغب والمجازفة وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يبصر فإن كانت مع قاصر في العلم بال في الذهن فهي داء ومناصرة وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليلك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوء أن تنفك عنه وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
هذا أيضا من الابناء الذي ينبغي طالب العلم أن يقوم به وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الخلق. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تفرض مثلا للمسائل أو تضم مثلا مرض عليك ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، يعني ترجيح بعض القوال على بعض في هذه المسألة، وهذه سهلة على الإنسان سهلة على الإنسان، هي أيضا تساعد على مسألة إيش المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغيب فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له فيأتي معه ويتلاقى يقرأ عنه مثل ما حفظه كل واحد يقرأ على آخر قليلا أو يتذكر عنه في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة القدرة على ذلك فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغف والقلق لأن هذا لا يفيد، أنت الآن تحاج في مقام الإقناع أو في مقام التأديب في مقام الإقناع، واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء، نعم لو علمت منه الإعناد مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما له، ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد عنك فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أكان لك. بقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنك. نعم
الأمر الثاني والأربعون
ولهذا قال المؤلف فإن كانت ما قاصر في العلم بارز الذهن فهي داء ومنافرة. ما مثل لكن ايش؟ نعم ما تشاء بعض الناس أكثر علم من الآخر، الشيء الثاني أفهم منه في معرفة النفوس، والثالث أعقل منه أيضا في معرفة مصادر الشريعة ومواردها، لأن قد يفهم الإنسان النص فهما كاملا لكن ليس عنده ذاك العرض الذي يجمع بين أدلة الشريعة وبين مقاصدها وأفرادها، فتجد ياخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة السمينية لا تجد، وفي الشاة جدع تجد، هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيد جدا. إذا كانت الجدعة تجري فالثنية من باب أولى ولا شيء. ويقول بعض الظاهرية إذا استأذن رجل ابنته والبكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافق، يقول هذا ليس بإذن لا زوجها. والمرأة الثانية البنت الثانية لما شاورها سكت ما قال شيء، هذه تزوج ولي ما تزوج، مع انها قالت صرحت بالرضا، والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم انه لا بد من العقل، لا بد من العقل. فقد يكون بعض الناس اكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مرة عن حمار الفروع، تذكرونها؟ حمار الفروع، رجل حفظ كتاب الفروع لابن مسلم ثلاث مجلدات، حفظه لكنه لا يفهم منه ولا معنى واحد، فكان أصحابه يخرجون به يجعلونه كمثل إذا أثر عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني او الباب الفلاني او الكتاب الفلاني، ثم يهب عليهم الفصل وهما معنى ابدا، هذا ما عنده فهم، فلا بد من فهم.
الامر الثاني والاربعون، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنه وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر ان تكون مهيض الجناح.
هذا أيضا من آداب طالب العلم. وبقي شيء آخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة، فهناك كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذا لا تراء السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. كثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدمني ولا عرف شيء، هذا غلط. بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان له، والجناح الأفضل هو القرآن. كذلك أيضا الشيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء أيضا لا تهمل كلام العلماء، لا تغفل عنه، لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة وأسرارها ما ليس عندك فلا تهمل. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. شيخ الإسلام الجميع رحمه الله على علمه وسعب اطلاعه إذا قال قولا لا أعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به، ولا يأخذ بالشرائي والأخلاق أنا فهمتنا القرآن كذا ولا علينا الناس، هذا خلق. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعجل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التحقيق والتحقق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. يعني بمعنى إذا رأيت مثلا من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجح عندك قول الأقل، لا تحجي مباشرة على طول، فكر ما أدلة الآخرين، لأن الأكثر الغالب يكون معه الحق. ففكر أولا ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل تتبع الحق. يعني كونك تأخذ على طول بما ترجح عندك والجمهور على خلافه هذا لا ينبغي أبدا. كذلك أيضا تأتي مثل أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيقول ذنب بهذا القول الشرعي بهذا الدليل الشرعي، ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت وهو منفوخ، أو ثبت وهو مخفوخ. فيقول اركض ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل في الأخذ به، انتظر تمهل. فهذان أمران أنبه عليهما لأهميته، مخالفة الجمهور ومخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية، القواعد التي تعتبر كالجبال للأرض قواعد. انتهى الوقت. نعم أصلا ما يمكن تعارض يا أكتب السنها حتى نقول قبل أول هذا حديث فيه نظر استعاد نظر، والشيء الثاني مستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة أبدا، هذا مستحيل. سأل البحرين وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. إيه؟ أعيد مرة ثانية؟ طيب مرة ثالثة. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر، هل المراد الأمر الشرعي أو الأمر الكوني أو كلاهما؟ نعم كلاهما. حتى الأمر الشرعي إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله، ولا ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة حرمت قال ليس لي تحريم ما أحل الله لي أو ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فجعل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الشرع شيء، وإنما يفعل ما يفعله إيش بأمر الله عز وجل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
هل لم يلقى في هذا الدعاء على الكفار؟ اللعنة ما تلعن كفار معينين، أما عموما لعن الكفار لا بأس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر عبد الله بن زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر التاريخ والأربعون استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم ممكنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن، ففي الفقه بين الفقه وأصوله وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يكونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
نعم. الاستكمال استكمال ذوات كل فن يريد ما يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص فلا بد أن تكون مستعمل الأدوات على كل فن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه إذا كنت تريد أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه ويش وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف الفقه مع علم، يعني لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه.